الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. معلوم أن الآيات السابقة كانت في أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمفاصلة مع الكفار وأن يعرفوا أعداءهم، والله أعلم بأعدائكم، وأن المشركين ما داموا مشركين فإنهم لا يؤمن لهم جانب ولا يطمئن إليهم في عهد ولا ميثاق، وهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم كما قال سبحانه. فكل ذلك أمر ظاهر في حال قوة المؤمنين. ثم لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال والمقاتلة على هذا النحو وهذا الوضوح وهذا الجلاء وتلك المفاصلة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا كله ابتلاء في هذه الدنيا، أو أن جانبا منه مراد به الابتلاء. ولهذا قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، على معنى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حينما يبتلي المؤمنين بالكفار ويبتليهم كذلك بالمنافقين ويبتليهم بسائر البلايا والمحن التي تخص جماعة المسلمين، كل ذلك من أجل التمحيص وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ الشهداء، كل ذلك من ابتلاءات هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وكأنها أيضا تمهيدات لما سيأتي في الكلام المبسوط عن النفاق والمنافقين في هذه السورة العظيمة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني أن هذه الاحتكاكات والقضايا والبلايا التي تنصب على المؤمنين هي ليتميزوا وليتبين أهل الحق والمفاصلون وأهل البراءة الصحيحة. أم حسبتم أن تتركوا، يعني هملا غير مسؤولين غير ممحصين غير مبتلين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فهذه البلايا هي التي تبين الصادقين وبخاصة أهل الجهاد، لأن الجهاد شيء عظيم وشيء عزيز، وكل يزعمه وكل يتطلع إليه وكل يظهر التطلع إليه، ولكن حينما تقع الواقعة و يدعو داعي الجهاد ويقوم قائم راية الإيمان، كثير المخذلون وكثير المتخاذلون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم عنا هذا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. هذه البلايا تبين نوعين أو فئتين أو تبين حالين: حال من يتطلع إلى الجهاد حقيقة، وحال الذين لم يتخذوا بطانة من دون المؤمن، وليجا بمعنى دخيلة أو بطانة، لأن عادة أيام المحن يلجأ بعض ضعاف الإيمان إلى الكفار ويخافون على أموالهم، يخافون على أهليهم، يخافون على أنفسهم، فلا يعود إيمانهم متمحصا. في حال البلايا يتبين الصادق ويتبين الذي يبكي ممن يتباكى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. أيام الفتن يتبين الصادقون ويتبين المستقلون بإيمانهم، ويتبين أهل البراءة الحقيقية وأهل الولاء والبراء، بينما يندس أناس ويخاف أناس على مواقعهم أو مراكزهم أو أموالهم أو أهليهم، فيتخذوا من دون المؤمنين، من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجا، يعني بطانة. إما أن يفروا إليهم بأخبار المؤمنين أو بأسرارهم أو بأي عرض، من أجل أي عرض يستفيدون منه، حماية لأنفسهم أو مواقعهم أو أولادهم أو أهليهم أو أموالهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون مطلع سبحانه. ولكن هذه البلايا ليتكشف بعضكم على بعض، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشيخ ابن كثير رحمه الله قال على تفسير هذه الآية، لاحظوا معي الشيخ قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين من الآخر كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلين. ما معنى قول الشيخ فاكتفى بأحد القسمين من الآخر، وما وجه الشاهد في بيت الشعر؟ بيت الشعر يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ إيش المقصود أحد القسمين؟ وش الشاهد في البيت؟ أو وين الشاهد في البيت؟ ولا ما تقرؤون أنتم؟ هذه ما ناخر علاقات لن تعرفوها. واحد بس، اثنين، ثلاثة. يا مشايخ فهمت السؤال؟ ما معنى اكتفى في احد القسمين؟ ايش القسمين من الاخر؟ وين القسم الاول وين القسم الثاني؟ وين الشاهد بالبيت؟ وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما لي. حتى البيت الثاني أيضا فيه شاهد: الخير الذي أنا أبتغيه أو الشر الذي هو يبتغيني، أيضا فيه شاهد. هاي مشايخ هذا ما سلام. لا استنى الآية التفسير، ايش القسمين؟ ما القسم الأول؟ انت القسم الأول والقسم الثاني أخنتنا. وين القسم الأول؟ ها؟ ايش؟ ذكرى؟ ايوه والله ما ادري. زميلكم يقول ان الشيخ يقول وليجة، والوليجة دال على الباطن. والله ما فهمت. المقصود اوضح من ذلك. طيب والبيت الذي يشهد؟ طيب وين القسم المحذوف في البيت؟ وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير. أيوة طيب وين المحذوف؟ يعني أريد الخير وأريد الشر، أو أريد الخير والشر، فشال الشر دل عليه في الضمير، دل عليه أظن أيهما جزء. فإذا مثل أنه قال أريد الخير والشر، أريد الخير وأريد الشر، وذكر جانب وحذف الجانب الثاني، هذا صحيح، لكن كلام الصلاح ما هو واحد. أي نعم. أيوة. لا، يقول ما يستخدم من الله ولا رسوله هذا قسم، ولا المؤمن ويجي هذا قسم ثاني. لا. أين الباطل وأين الظاهر؟ كيف يعني؟ ما هو؟ قدره. يعني ولم يتخذوا من دون الله. أنت مقارب يعني، أو لأنك تفتح على غيرك يعني، ولا لأنك تفتح على غيرك. زميلكم يقول ذكر جانب البراء ولم يذكر الولاء، يعني ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله والمؤمن. وين جانب الولاء المحذوف؟ ها؟ جانب الولاء لا، هو ذكر جانب البلاء الولاء والبراء، ذكر البراء لم يتخذ جانب الولاء، واتخذ المؤمنين يعني واتخذ الله. لا، ليس هذا، وإن كان هذا مفهوم جيد لكن ليس هذا المقصود، فإن هذا إلى حد ما قد يكون مقبولا على حسب الوسط المعروض من المشايخ فهمهم ما يعني. ها؟ هو القسم الثاني، بس كيف هذه احد القسمين؟ القسم الثاني، القسم الثاني ولم يتخذ، يعني ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، يعني ويعلم الذين اتخذوا. القسم الثاني ولا يعني يعلم الذين اتخذوا والذين لم يتخذوا، يعني لكن حذف الثاني مدلول عليه، يعني ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا، ويعلم الذين اتخذوا أيضا، يعلم الذين لم يتخذوا ويعلم الذين اتخذوا. فإذا محذوف أحد القسمين لأنه مدلول عليه، لأنه مدلول عليه، وهذا طبعا معروف في باب البلاغة الحذف، وخاصة في اللغة العربية كثير جدا، بل حتى في اللغات الأخرى. فالبيت وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير والشر، يعني أو أريد الخير وأريد الشر، أيهما يلي؟ الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ أي من هنا فيه حذف كذلك أيضا. الخير الذي هو الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ فيه شيء محذوف، ما هو شيء بناء على وإن كان طبعا يعني ما هو مطابق لما هنا، لكن في شيء محذوف. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه؟ بس وين الحذف المحذوف؟ قدر المحذوف. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه؟ هو لا يبتغي الشر، لا هو حينما يقول علماء محذوف يعني أنه يقدر، على معنى هو ليس تفسير المعذوف على معنى يحسن تقديره، يحسن تقديره لكنه حذف لأنه مدلول عليه. وطبعا الحذف نوع من أنواع البلاغة، الحذف نوع من أنواع البلاغة في الكلام، لأن كما أن الإطناب اللي هو قابل الحذف، الإطناب الذي هو التوسع والتفصيل نوع من أنواع البلاغة، كله في مكانه. أحيانا تحتاج إلى الإطناب الذي هو الزيادة، وأحيانا تحتاج إلى الحذف اللي هو القصر أو الاختصار. فالحذف في موقعه بلاغة، والإطناب في موقعه بلاغة. فيذكرون من الإطناب مثلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره له، وأما من بخل واستغنى وكذب له، لأنه لو ابتغى بالأول أيضا لفهم أن ما دام هذا هو جزاء المحسنين فجزاء المسيئين معروف، لكن لما فصل فيه مقصود منه بيان نوع العقوبة والجزاء الذي ينال المسيئين، فهذا يسمى إقناع على معنى فصل وزاد في بيان المقصود. الحذف وهو كثير جدا في اللغة العربية، الحذف كثير جدا، وهي دائما في تقادير الإعرابات، الإعرابات دائما تقدير، دائما كثير ما يقدر الخبر، يقدر الفاعل، يقدر المحذوف، ينوب عنه الضمير، كل هذه أنواع من 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 من, من البلاغة، أنواع من البلاغة. وهذا يدل على سعة اللغة وعلى قوتها، حينما تكتفي مثلا بدل الظاهر تأتي بمضمر، قد يكون ضمير بارز وقد يكون ضمير غير بارز، فهذه كلها من أنواع البلاغات. فيبدو في الخير الذي أنا أبتغيه، أو الشر الذي هو يبتغيني، نعم الشيء، نعم يمكن نقول ولا أبتغيه، الشر الذي هو يبتغيني ولا أبتغيه، على ما أنا بد أن يقدر المحذوف. ثم قال سبحانه: ما كان للمشركين أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. هذا أيضا خطاب مع المشركين لبيان طبائع المشركين، لأنه قال فلا يصدق كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله. فإذا ملازمة الشرك تبقي على صاحبها صفات سيئة، فما دام مشركا لا يرجى منه الخير، ولو ظهرت له محاسن أعمال دنيوية لا تفيد. إذا تخلف الإيمان وتخلف خوف الله وتخلف خشية الله لا ينفع مع ذلك أي عمل دنيوي، قد يجاز عليه في الدنيا تعجل له حسنات، لكنه لا ينفع، لا ينفع في سلوك ولا ينفع في آخرة. ولهذا قال بيانا للمشركين وأنهم حتى ولو قدموا أعمالا حسنة ولو كانت تتعلق ببيت الله وببيوت الله ومساجد الله التي هي أفضل البقاع وأطهرها، ومع هذا لا يفيد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. يذكر المفسرون أن هناك سبب نزول لهذه الآية، وأنه كما رأى العباس حينما كان مشركا مع شيبة أيضا عن الدار، وكان مسؤولا عن سجانة البيت، والعباس مسؤول عن السقاية مع بعض المؤمنين، فقالوا أو حينما جاءت بعض صفات للمشركين افتخروا بالبيت ووجودهم في البيت وخدمتهم لأهل البيت من السقاية والعمارة والمحافظة على البيت، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم. ما كان في قول أجعلت الزكاية الحاج، لكن ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن الأعمال الظاهرة لا تفيد إذا تخلف الإيمان. ما كان للمشركين، فما دام أن الشرك ملازم لهم إذا لا تنفعهم الأعمال، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. العمارة هنا يبدو والله أعلم أنها مقصود بها معنيها، العمارة الحسية بالبناء والنظافة والعناية، أو العمارة الحقيقية بالعبادة والصلاة فيها وإقامتها. فإن الصلاة فيها مع الشرك لا ينفع، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ومن أظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سواء خراب حسي أو خراب معنوي بإفساد الدين فيها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وعليهم مظاهر الكفر وعلائمه من الشرك وشرك الربوبية وشرك الألوهية ودعاء غير الله وعبادة غير الله وعبادة الأصنام. بل كما هو معلوم كان في المسجد الحرام أكثر من 360 صنما تعبدها قريش ويعبدها العرب. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر. مساجد الله عموم المساجد، وفي قراءة مسجد الله ومراد به المسجد الحرام، وهذا هو الذي يدل السياق، لأن الآية التي بعدها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وإن كان الآية عامة تعم جميع المساجد وعموم المشركين أهل مكة أو غيرهم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني أعمالهم تدل على كفرهم من الدعاء والاستغاثة وإنكار الربوبية في بعض أقوام، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا تنفع الأعمال الدنيوية ولا تنفع عمارة المسجد العمارة الظاهرية، فأعمالهم كلها حابطة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن هذا هو صفة عمار المساجد، عمار المساجد هذه صفتهم. إنما يعمر مساجد الله حفر، إنما ليس غيرهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الإيمان بالله ويشمل الإيمان بالرسول وكل ما يترتب على ذلك من أركان الإيمان الستة، وأقام الصلاة التي هي مظاهر العمارة الحقيقية للمساجد، وآتى الزكاة مظهر العلاقة مع الناس والعلاقة مع الآخرين. ولهذا كما قلنا في أكثر المناسبة دائما تقرن الزكاة بالصلاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق الآدميين على ما فرض الله عز وجل، وإن كان فيها حقا لله فيها حق لله كما هو معلوم، لكن أغلب ما فيها هو العلاقة بين المسلم والمسلم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالأول يوم الآخر، واليوم الآخر كما قلنا أيضا في أكثر مناسبة مقصود به يذكر دائما، لأنه هو الذي يدل على صدق الإيمان، لأنك تنتظر جزاء ويوما تجازى فيه. فمن آمن باليوم الآخر حقيقة الإيمان وعلم أن هناك يوما سوف يجازى فيه ويمثل فيه بين يدي ربه يسأله عن أعماله، فإنها سوف تستقيم أعماله في الدنيا، لأنه يخشى ذلك اليوم. فالذي آمن باليوم الآخر حق الإيمان لا بد أن يظهر ذلك عليه استقامة في السلوك وانقيادا للحق. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. ظاهر جدا التنصيص على الخشية هنا، والكلام كله فيما سبق كانت البراءة، فالكلام فيما سبق كله كان تأكيدا للبراءة، وأظهر مظاهر البراءة طبعا هي أن لا يخشى العبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. لم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. على الرغم من عظم هذه الصفات في من توفر فيه، ومع هذا داعي الخشية والخوف من الله يجعل المؤمن ليس على طريق اليقين وإنما على طريق الرجع. ولهذا قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن قال بعض السلف وهم محققون فيما قالوا إن عسى ولعل من الله واجبة، ولكن سياقها هنا يدل على أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ولو قدم عملا صالحا، فعسى على الرغم من عظم هذه الأعمال آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، اجتمعت فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ومع هذا يبقى المؤمن على خوف، ودائما المؤمن بين الخوف والطمع، بين الخوف وبين حالي الخوف والطمع في جناح طاعة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فكيف تتعاظمون أعمالكم في المسجد الحرام من سقاية وعمارة؟ المعول عند الله هو في الإيمان. ثم قال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كأن كفار مكة كانوا ينازعون المؤمنين وكانوا يتبجحون على المؤمنين بأعمالهم وسقاياتهم وخدمتهم للحجيج. لا شك أن أعمال شريفة وأعمال جيدة، لكن لابد إذا تخلفت عن الإيمان فإنها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا في مقابل الإيمان والجهاد. أما إذا اجتمعت فلا شك أنها أنعم وأكرم، وأفضل ما يتعلق به العبد هو مساجد، هي المساجد والبيوت. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك كثيرا في عمارة المسجد وبين صفات أهلها وعمارها. وقد أورد الشيخ ابن كثير منها جملة في هذا، وبعضها ذكر حديث حسن فيها ضعف، لكن الحديث الصحيحة معروفة أنها حديث عثمان: من بنى لله مسجدا ولو كان في قطاع بنى الله له بيته في الجنة. وهذا البناء الحسي، وبشر المشايين في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة، إلى المشايين في الظلم إلى المساجد بالنور الثاني يوم القيامة. فأن عمارة المساجد من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، حتى العمارة الحسية كما هو معلوم. لكن لا شك أن الأصل هو الإيمان، إذا تخلف الإيمان فلا ينفع عمل، وإذا وجد الإيمان وانضم إلى ذلك المحافظة على المساجد لا شك أن هذا من أعظم القربات. ولهذا قال في مقام آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم وتكرم، ويكون ذلك ببنائها والإحسان فيها، ويكون بنظافتها. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر في أعمال أمتي حتى القذاة يرفع الرجل من المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من الحسنات. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاية الحاج الذي كان العرب يسقون الحجيج، السقاية والرفادة، السقاية والرفادة والسدانة. السقاية هي الشرب، والرفادة هي الطعام، والسدانة لبني عبد الدار بني شيبة. رجعت سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، وهو لا شك أنه أعظم المساجد وأفضلها على هذه الأرض. ومع هذا لا تفيد عمارتها إذا تخلف الإيمان، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالمون المتجاوزون بشتى أرواح التجاوزات، وأعظمها طبعا الشرك. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إذن السياقات فيما مضى وهنا تبين حقيقة حال المؤمنين والكافرين، وحال البراءة والمفاصلة، وبيان الأعمال الحقيقية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح التي يتميز بها المؤمنون. الذين آمنوا أعمال قلبي وهاجروا، هجروا أموالهم وديارهم وأهليهم وأوطانهم، وجاهدوا ضحوا من الكافرين. إن المؤمن كما يقال أفعل تفضيل، إما أن نقول إنها ليست على بابها، لأنه لا مقارنة بين المؤمن والكافرين، أو أعظم يعني في في التنافس بين أهل الإيمان، أعظم في التنافس بين أهل الإيمان، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون أصحاب الفوز والفلاح. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ليس بعد هذا الإغراء، إغراء في هذا النعيم المقيم والبشرى التي ينتظرها الصالحون المجاهدون المؤمنون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، رحمة ورضوان وجنات ونعيم، وهذا النعيم مقيم، صفات متوالية عجيبة، وكأنها تناسب ما قدموه من أعمال تضحيات، ما عادة يصيب الجهاد من 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 هول ومن مجالدة الأعداء ومجالدة السيوف. فكان مقابل ذلك كانت لهم الرحمة، وكان لهم الرضا والرضوان، وكان لهم الجنة التي فيها نعيم مقيم، نعيم أبدي لا ينقطع. وأكد ذلك بقول خالدين فيها أبدا، النعيم لا ينقطع وأهلها لا ينقطعون، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم، هذه لما نفي، لما هذه المقاربة، يعني كما يقول لما تفيد المقاربة، ولما يعني مبعنا ولم يعلم، لم نفي في النفي، يعني هل تظنون أن الله يترككم ولم يعلم، يعني ولم يتبين الذين اتخذوا بطانة والذين لم يتخذوا، يعني لما بمعنى لم نفي. نعم، لا هو في 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 بمعنى العلم هنا بمعنى كشف الحاجة لله، وإلا الله سبحانه وتعالى أتيك أنه عالم. هذا في ما يتعلق بالسؤال الذي سألناه أمس في قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ما مناسبتها لعلكم لعلي أقرأها إن شاء الله في البيت وأراجعها. كيف هذه؟ خلينا نشوف الاسماء اللي قدموا. الاخ زكريا عمرينه ودخل عليه الطريق، والاخ اسماعيل، والاخ عمر نور بلال، وينه؟ عمر خير، والاخ عبد الرحمن عبد الله ابراهيم. ها احسن، والاخ ابراهيم يوسف علي، والاخ عبد الله بن موسى احمد، والاخ ابو بكر ابراهيم محمد سعيد، وينه؟ ولخ ابو عمر عبد البر، جزاك الله خير. شوف ان شاء الله نسال مقابل ما بسرعه بعد انت. ما حكم صلاه امراه رجع هكذا الحمل دما رجعها بعد شهر حيث قرر ذلك اهل الخبره من الاطباء؟ ما حكم صلاه امراه رجع الحمل دما بعد شهر؟ ما فهمت المقصود من السؤال. على كل حال، هذا الدم أجيب جوابا عاما لا أدري هل ينطبق على حالة السائلة أو لا. الدم إذا خرج أثناء الحمل إن كان يوافق عادة وهو دم العادة وفي موعدها، وإن كان الأصل من الحامل لا تحيض، لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان منتظما وجاء في موعده وعلى هيئته فإنه يكون حيضا. أما إذا كان ليس في عادة وإنما فإن هذا يعتبر دم استحاضة، دم استحاضة لا تمتنع فيه عن الصلاة ولا عن الصيام. وإذا كان الشخص الذي أمامي يذكر شخصا لا أعرفه بسوء فهل يعتبر هذا الشخص مغتابا وهل أكسب أنا إثما؟ هو على كل حال ما أدري ما هي الفائدة أن يذكره أمامك وأنت لا تعرفه ويقع في عرضه، فمهما كان الكلام الذي لا مصلحة فيه يبتعد عنه المسلم ولا يتكلم مثلا في أشخاص معينين وإن كان السامعون لا يعرفونهم لا يتكلم فيه، لأنه لا يتكلم في مثل هذا إلا لمصلحة، كما لو كان يرفع في أمره إلى الوالي أو إلى القاضي أو إلى من يصلحه إذا كان على خطأ ونحو ذلك. أما مجرد التفكه بأن يلوك الإنسان لسانه في المجالس ويقرب أعراض المؤمنين فإن هذا لا يجوز، ولا تستمع إلى مثل هذا وانهى عنه وإن كنت لا تعرف الشخص المتكلم فيه. هل يعتبر شارب الدخان والشيشة مجاهرا في المعصية؟ نعم هي مجاهرة لا شك، ولا بد أن ينهى عن هذا، أن يشرب أمام الناس ويتعاطى أمام الناس إنها مجاهرة، ولا بد أن ينبه وينهى. وإن كان مع الأسف كثرة الإنسان تقلل الإحساس، كثرة الإنسان تقلل الإحساس، الناس اعتادوا كثيرا من هذه المظاهر مع الأسف حتى أنه لا يكاد ينكر منكر، وإلا الملازمة عليها والمداومة عليها لا شك أنها أي معصية معتبرة معصية ثم يداوم عليها صاحبها أمام الملأ مجاهرة، أما لو كان في بيتي أو بينه وبين نفسه فإنها لا تكون مجاهرة. أنا شاب في 20 من عمري أقسمت عدة مرات أن أتجنب العادة السرية ولم أستطع الحكم في قسمي، عليك أن تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين عن كل يمين يعقبه مخالفة. أما لو أقسمت 10 أيمان ولم تخالف إلا مرة أو خالفت مرة بعدها تكون كفارة يمين، لكن لو أقسمت ثم خالفت ثم أقسمت ثم خالفت يكون لكل يمين كفارة، وتتوب إلى الله عز وجل وتبتعد عن يعني توجد لنفسك ما تسكن به نفسك من الرفقة الطيبة والتعبد والتحنث والعمل، تشغل نفسك بالعمل والقراءة و رغائب الأعمال التي تجعلك قريبا من الله خائفا منه راجيا فيما عنده، فإن هذه تعين كثيرا، وبخاصة شغل وقت فراغ بما ينفع من قراءة من عمل مهني، رفقة صالحة، اشتغال مع الإخوة الطيبين، صرف الوقت معهم، فإن هذا كله يعين. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ إذا كان مجاهرا لبدعته ويدعو إليها فإن هذا لابد أن ينهى وأن ينبه، وإن كان البدع تختلف درجاتها، منها ما هو قد يكون صلى الله كفرا ومنها ما يكون دون ذلك، ولكن إذا كان مجاهرا وبينت له ورأيت أن الحجة قد قامت عليه، إن أحيانا قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده شبهة وأنت لم تستطع أن تقنعه، إما لأنك لست طالب علم متمكن، وإما لأنك أنت هو غير مقتنع فيك من حيث إنه يعرف ماضيك، إما لأنك كنت صغير أمامه وكانه أكبر منك مثلا، لأن النفوس أيضا تختلف، يعني لأن القناعات في الناس تختلف، فإذا لم يقتنع استكبارا فإن هذا تبين له وتقول أنه أوصل بخطأ. أما إذا كان له شبهة أو عنده أشياء يظنها أو يراها أدلة فإن فيه تقديري أن هذا الأمر يختلف، أن هذا الأمر يختلف. تقول ما أخي مبتلى بمطالعة الأفلام الخليعة، فهل أقوم بتفسير الأشقة التي لديه وهل أقبل الأهل عنه؟ على كل حال عليك أولا تنصحه، وإذا كان لك يد عليه بحيث أنت أقوى منه مثلا ويخافك فلا مانع أن تستعمل القوة المناسبة، لا القوة الضارة المؤذية إنما القوة المؤدبة. فإذا كان تكسير الأفلام مثلا أنت قادر على ذلك ولا يترتب على هذا منكر أكبر فلا مانع، بل هذا قد يكون متعين عليك ولازم لك إذا كنت الأكبر، أو حتى وإن لم تكن أكبر لأن أحيانا قد يكون إنسان صغير في سنه ولكنه قوي ويهاب حتى إخوانه الكبار، خاصة غالبا الإنسان إذا كان مستقيم وإذا كان على حق فإنه يهاب حتى ولو كان صغيرا. أما إذا كنت صغيرا جدا كما لو كنت في حدث يعني غير راشد 12 أو 11 سنة 14 سنة 14 سنة في مقابل 35 سنة، هذا غالبا فيه نوع من في فارق سن كبير، لكن إذا كان مثلا 25 مقابل 30 أو 35 مقابل 40 هذه لا شك أنها إذا كان إنسان ملتزم ومستقيم وعاقل ومؤدب ومحترم فإنه يكون له هيبة. أما إذا كان كثير الكلام وطويل اللسان وينتقد كل شيء ويعلق على كل شيء هذا غالبا يبتدي نفسه، غالبا يبتدي نفسه. أما إذا كان محترم يتخير الكلمات ويتخير المواقف ولا لا يعني لا يدخل في كل شيء، يعني الصغير والكبير عنده سواء، هذا لا قيمة له. يعني موقفك من تارك الصلاة كموقفك من ما هو أقل من ذلك من بعض الأمور التي تدخل في المكروهات، كل شيء له موقف وكل شيء له معالجة. فغالبا المحترم الذي واضح الرؤية يرتب الأمور بين المهم والأهم ويعرف درجاتها، هذا يكون محترم في ألفاظه في كلامه في مواقفه في إنكاره في تشجيعه في تأييده في سلوكه بذاته. قد يكون عنده عمل محترم، يكون عنده سلوك محترم، عنده طلب علم محترم، عنده حافظ نفسه وحافظ وقته، هذا يحترم كثير كثير جدا. أما إذا ابتذل اللسان نفسه حتى ولو في بيته، إذا ابتذل نفسه حتى الأب أحيانا إذا كان شريط اللسان وينتقد كل شيء ويتدخل في كل شيء هذا غالبا يهين نفسه ويجعل الأولاد يتسلقون عليه ويردون عليه ويرفعون ألسنتهم، بينما إذا كان تدخله منضبطا ولا يتدخل إلا في الأمور الضرورية والأمور اللازمة ويجعل بعض الأشياء لابنه الأكبر أو لابنه الآخر أو للزوجة أو للأم أو للأخت، يرتب المسؤوليات ولا يتدخل إلا في حينما يستعد التدخل في القضايا الكبرى في القضايا الحاسمة، هذا غالبا يكون محترم ويهاب. فإذا كنت على هذا النحو ولك هيبة ولك قوة فلا مانع أن تترك ما تراه الأصلح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.